بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي النوع 20 وهو المدرج. فما هو الحديث المدرج؟ أن مرفوع في الحديث يرويها كذلك. وكيف نعرف الإدراج في الحديث؟ من خلال جمع الطرق، فيعرف بوروده منفصلا في طريق أخرى أو في رواية أخرى، وأيضا لتنصيص إمام من أئمة الحديث المطلعين على أن هذه الزيادة أو هذه اللفظة مدرجة، وأيضا استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وأيضا بقي واحدة، نعم، تنصيص الراوي نفسه، صرح بأنه زاد هذه اللفظة. والمدرج على قسمين، مدرج على قسمين، إدراج في المتن وإدراج في الإسناد. الإدراج في المتن على ثلاثة أقسام، نجيب ما راجعتم، مدرج في أول المتن أو في وسطه أو في آخره، قد سبق ذكر الأمثلة على ذلك. ومدرج الإسناد قسموه أيضا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الراوي قد سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه راو آخر ويجمع الكل على إسناد واحد من غير أن يبين الخلاف، هذا من المدرج في الإسناد. يمثلون له بما رواه عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري، اذكر المثال في تعليق شاكر رحمه الله، بما رواه عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش، هؤلاء ثلاثة، عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش، هؤلاء يروون عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن المسعود. الثوري جمع الثلاثة، جمع واصل ومنصور والأعمش، وقال عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن المسعود، مع أن رواية واصل هذه ليست كرواية منصور الأعمش، يعني تعتبر مدرجة على رواية منصور الأعمش، لأن واصلا يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة، ما يذكر فيه عمرو بن شرحبيل كما في رواية غير واحد من الرواة عن واصل. فالرواية التي رواها ابن مهدي عن الثوري وجمع واصلا ومنصورا والأعمش تعتبر من قبيل المدرج، لأن واصل كما سمعت لم يرويه عن أبي وائل أو عن الأعمش، لم يرويه عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن المسعود، إنما روى عن أبي وائل عن المسعود مباشرة، تكون هذه الرواية مدرجة على رواية الأعمش ومنصور. ومن المدرج في الإسناد أن يكون الحديث عند راو بإسناد وعنده حديث آخر بإسناد آخر، فيأتي أحد الرواة ويروي عنه أحد الحديثين بإسناده ويدخل فيه الحديث الآخر وبعضه من غير بيان. نعم، وهذا من خبير المدرك في الإسناد. مثلوا له بحديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. قوله ولا تنافسوا أدريه ابن أبي مريم وليس من هذا الحديث، بل هو من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة مرفوعا، يعني ليس بحديث أنس. الثالث أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من عنده، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك، ولقد سبق أن أشرنا إليه في آخر درس. مثاله حديث رواه ابن ماجه عن إسماعيل الطلحي عن ثابت بن موسى العابد الزاهد عن شريك عن النعمش عن أبي سفيان عن جابر المرفوع: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال الحاكم: دخل ثابت على شريك وهو يملي ويقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت ليكتب المستملي. فلما نظر إلى ثابت قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وقصد بذلك ثابتا لزهده وورعه. فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد وكان يحدث به. واضح هذا؟ هذا قد سبق ما أشرنا إليه فيما مضى.
سلام.
فالشريك رحمه الله أراد أن يداعب ثابتا وأنه صاحب عبادة وزهد، لكن ما جاءت تلك المداعبة إلا بعد أن انتهى من الإسناد والطلاب يكتبون حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتظر لهم ليكتبوا فدخل ثابت فأراد أن يداعبه فقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فكتبوه على أنه حديث وليس بحديث. قال ابن حبان: إنما هو قول شريك. قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: يعقب الشيطان على قافية رأس أحدكم. فأدريه ثابت في الخبر ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء وحدثوا به عن شريك. وهذا القسم ذكره ابن الصلاح في نوع الموضوع وجعله شبه وضع من غير تعمد، وتبعه على ذلك نوسي وضيلا في الكلام. قال: ذكره في المدرج أولى وهو به أشبه كما صنع الحافظ بن حجر. بقي معنا فائدة أخيرة السلام عليكم فيما يتعلق بالمدرج، وهي حكم الإدراج. الإدراج إذا كان لتفسير شيء في الحديث، لتفسير كلمة أو لفظة، فيتسامح فيه المحدثون، ومع ذلك يقولون الأولى أن ينص الراوي على بيانه. وهذا نظير قول الزهري في حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد يتحنث، فقال الزهري: وهو التعبد. هذا إدراج لتفسير لفظة. نعم. وإذا وقع الإدراج خطأ من الراوي من غير تعمد فلا شيء في ذلك، إلا أنه من كثرت أخطاؤه وأوهامه يرد حديثه، لأن هذا يقدح في ضبطه في حفظه. وأما ما كان من الراوي عن عمد فإنه حرام كله على اختلاف أنواعه. إذا كان يزيد ألفاظا في الحديث النبوي من عنده ولا يبين، هذا لا يجوز وهو محرم بالاتفاق. يقول السمعاني رحمه الله: من تعمد الإدراك فهو ساقط العدالة، وإمن يحرف الكلمة عن مواضعه وملحق بالكذابين. انتهى. هذه بعض الفوائد أخذناها من تعليق العلامة شاكر رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الحادي والعشرون، معرفة الموضوع المختلق المصنوع، يعني المكذوب. مختلق، وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار واضعه. وبالنسبة لتعريف الموضوع، ما تعرفه؟ هو الحديث المكذوب المختلق عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له حديث موضوع يعني مكذوب. نعم، كلها عبارات تؤدي المقصود. قال البيقولي ماذا قال؟ والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. كيف نعرف الحديث الموضوع؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا، قال: وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا. هذا من الأمور التي يعرف بها الحديث الموضوع، أن يقر الواضع نفسه، يعترف بأنه وضع هذا الحديث، يعترف بأنه كذب ووضع هذا الحديث. قد يعترف بلسانه، قد يعترف بلسان حاله، يعني قد يعترف بلسان مقاله أو بلسان حاله. قوله قالا يعني نفسه يعترف بأنه وضع ذلك الحديث، كما أقر ميسرة ابن عبد ربه الفارسي، ميسرة ابن عبد ربه الفارسي أقر واعترف بأنه وضع حديث في فضائل القرآن، يعني رأى الناس زهدوا في القرآن ما يقرؤون القرآن، فقام وأتى بأحاديث مكذوبة في فضائل القرآن من أجل أن يرجع الناس إلى قراءة القرآن، زين له الشيطان ذلك. وهكذا أيضا من أولئك نوح بن أبي مريم، نوح بن أبي مريم الذي لقب بنوح الجامع، قال بعضهم جمع كل شيء إلا الصدق، جمع كل شيء إلا الصدق، كان كذابا، وضع أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة، يعني جعل لكل سورة حديث. الله المستعان، يحتسب الأجر في كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من تزيين الشيطان لهؤلاء الناس. وأما إقرار الواضع حالا، أي بلسان الحال، لسان الحال، من خلال لسان حاله ومن خلال قرائن الحال تعرف أنه كذاب وضاع. يمثلون لهذا بما جاء عن مأمون بن أحمد الهروي، مأمون بن أحمد الهروي هذا أحد الكذابين، مأمون بن أحمد الهروي ادعى أنه سمع من هشام بن عمار، هشام بن عمار من مشايخ البخاري، فسأله ابن حبان، أي سأل مأمون ابن أحمد: متى دخلت الشام؟ قال: سنة 50 و200. قال له ابن حبان: فإن هشاما الذي تروي عنه مات سنة 245. فقال مأمون: هذا هشام بن عمار آخر، يعني هذا واحد ثاني، ما هو هشام بن عمار المشهور. الشاهد من هذا أنه بلسان الحال عرف أنه كذاب، لأنه دخل الشام على حد زعمه سنة 250، وهشام بن عمار توفي سنة 245، يعني دخل الشام بعد وفاة هشام بخمس سنين، ثم يدعي أنه سمع منه. فلما عرف كذبه قال هذا هشام بن عمار آخر. قال ومن ذلك أي مما يعرف به الحديث الموضوع ركاكة ألفاظه، ألفاظ ركيكة لا يمكن أن تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، وفساد معناه أو مجازفة فاحشة يعني مجازفة في الحديث، أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة. يقول ابن الجوزي رحمه الله: ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. يعني حديث يخالف القواعد الشرعية المعلومة من الدين بالضرورة ومع ذلك يكون ركيك الألفاظ لا يمكن أن تصدر ألفاظه من مشكاة النبوة، فمثل هذا يعلم أنه موضوع، مثل هذا يعلم أنه موضوع أي مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه. الحديث الموضوع لا يجوز، لا يجوز لمسلم أن يرويه إلا إذا كان يرويه لبيان حاله ليحذره الناس. قال إلا على سبيل القدح فيه ليحذره من يغتر به من الجهل والعوام والرعاع، رعاع الناس. قال والواضعون أقسام كثيرة منهم زنادقة، والزنديق هو المنافق الاعتقادي يعني الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر يقال له زنديق، فيظهر الإسلام ويبطن الكفر، يظهر الإسلام من أجل يطعن في الإسلام، وهؤلاء وجدوا في القديم ولا يزالون موجودين إلى الآن. قال منهم زنادقة ومنهم متعبدون. زنادقة كما حصل من محمد بن سعيد المصلوب صلب في الزندقة وغيره، يقصدون بوضع الأحاديث الطعن في شريعة الإسلام. جاء بأحدهم إلى هارون الرشيد فأمر بقتله، قال قد وضعت في دينكم 4000 حديث حل فيها الحرام وحرم فيها الحلال. قال له هارون نقتلك ويقيد الله لها الجهابذة كأبي إسحاق الفزاري وعبد الله المبارك ينخلونها نخلا. قال ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال ليعمل بها، وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم. اشتهر هذا القول عن الكرامية، اشتهر هذا القول عن الكرامية. قال وهم من أشر ما فعل هذا، ومن الظاهر من من فعل هذا، وهم من أشر من فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرر على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. نعم، كرامية ومن ذهب مذهبهم في هذا شر من جميع الكذابين، لأن هؤلاء يضعون أحاديث يكذبون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنهم يعني ماذا يريدون ترغيب الناس بالخير من خلال الكذب. والكرامية نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني أحد أهل الكلام المشهورين نسب إليه هذه الطائفة، ولهم أقوال باطلة سواء فيما يتعلق بالإيمان والاعتقاد أو في هذه المسألة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه في ذلك وسطروه عليهم في زبرهم، عارا على واضع ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. بل صرح جماعة من أهل العلم على أن من وضع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا إلى ذلك عالما بافتراء أنه يكفر. صرح به الجويني رحمه الله ونقله العلامة شاكر رحمه الله في تعليقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا متواتر عنه. قال بعض هؤلاء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه وإنما كذبنا له. قال: وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. نعم، فقولهم هذا فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أكمل ولا بلغ البلاغ المبين، وأن هناك شيء من الدين يحتاج إلى تكميل. والله المستعان. والله عز وجل يقول: يوم أكملت لكم دينكم. فقولهم هذا قول باطل ظاهر البطلان، استدرجهم الشيطان من هذا الجانب. بقيت بعض المباحث المتعلقة بالموضوع نؤخرها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. سبحانه.